إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، هناك مفارقة ينبغي أن ننتبه إليها بين منهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي شرفنا الله تبارك وتعالى الانتساب إليه، ونسأله أن يرزقنا الإيمان به والسير على خطاه صلوات الله وسلامه عليه، وبين المنهج الذي كان عليه إخوانه الرسل السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا شك أن رسل الله تبارك وتعالى يجتمعون في عطية واحدة وفي هدى واحد يدعون إليه، ولكن كانت الشرائع مختلفة بحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب الحاجة إلى التشريع. فنبي ممكن ونبي كان مع قومه المؤمنين المستضعفين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. ثم رفع لي ثواب عظيم فظننتهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. ثم رفع لي ثواب أعظم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هؤلاء أو هذا عيسى وقومه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة. ثم قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، فكبر الصحابة. أي أن أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي أكثر الأمم دخولا الجنة، وبالتالي كانت أشرف الأمم وأعظم الأمم، ونبيها صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فقر، ولا شك أنه أفضل النبيين صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن التشريع الرباني الذي كان لنبي واحد ووحده المؤمن في أمته، أو معه رجلان أو معه ثلاثة أو معه الرهط، لا شك أن التشريع، ومعنى التشريع يعني الأحكام العملية اليومية، لا شك أنه كان مناسب لهذا العدد. وكذلك كان التشريع لبني إسرائيل غير التشريع لمن قبله. ثم لا شك أن التشريع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كان بالطبع مناسبا لحجمها ولوضعها في الحياة ولتمكنها، ولأنها أمة الله تبارك وتعالى منذ الرسول وإلى آخر الدنيا لا ترثها أمة أخرى، فهي الأمة التي أورثها الله تبارك وتعالى الكتاب والدعوة إلى سبيله والإيمان به إلى آخر الدنيا، وبالتالي فلا ترثها أمة أخرى، بل هي الأمة الوارثة لكل يعني مناهج الأنبياء من قبلها. من هذه المفارقة أن كل نبي كان يصل مع قومه إلى ما يسمى بالباب المغلق، يقفلون عليه الباب ويتحدونه، إما بالإخراج إما بالرجم والقتل، كما قالوا يا نوح، قالوا يا نوح لئن لم تنتهي لتكونن من المرجومين، وإليك قالوا يا لوط لئن لم تنتهي لتكونن من المخرجين. هذا قفل للباب، هذا قفل للباب أمام الرسل وتحدي لهم، وبين أنه لا مسلك لك بعد ذلك، فكان الرسول أمام هذا التحدي يقول إني مغلوب فانتصر، كما قال نوح صلوات الله وسلامه عليه، نادى ربه قال إني مغلوب يعني قد غلب، فانتصر أي فانتصر لي يا رب. وقال دعاءه المشهور الذي نقرأه في كتاب الله تبارك وتعالى، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وكذلك قول لوط رب نجيني وأهلي مما يعملون، يعني خلاص ما أصبح لي مكان بين هؤلاء الظلمة الكفرة. وبالطبع كان الرسل أمام هذا التحدي ينجيهم الله تبارك وتعالى ويهلك الظالمين ويطهر الأرض منهم، ويمدح الله تبارك وتعالى نفسه على هذا فيقول فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فكانت النتيجة والعاقبة دائما تكون بإنجاء الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان وإهلاك من الكفر والطغيان. هذا قد كان تقريبا في معظم الرسالات السابقة، ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد خص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بخصية الأمر، وهي أنه لا يصل إلى هذا المقام الذي تقفل عليه الأبواب من كل مكان ويصبح لا وضع للرسول إلا أن يلجأ إلى الله عز وجل ويسأله أن يهلك الظالمين. كاد الكفار أن يفعلوا هذا مع النبي، ولكن الله عز وجل برحمته بهذه الأمة وبالخصوصية التي خص بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يسمح بها، كما قال تبارك وتعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تبديلا. الله يقول كاد المشركون أن يستفزوك يا محمد فيخرجوك من الأرض، من أرض مكة، اجتمعوا في دار الندوة فقالوا ماذا نصنع، دين الرسول ينتشر ومحمد قد جاء بدين قد فرق به جماعتنا وعاب من سبق من آبائنا وسفه أحلامنا، قل معنا لا بد نصل معه إلى حل جذري ننهي به الخصومة والخلاف بيننا وبينه. فقال قائل منهم نخرجه من أرضنا ولا نعبأ بعد ذلك بنا بما يكون من أمره. وقال بعضهم بل ننفقه عندنا ولا ندع أحدا يتصل به أبدا. وقال الآخر أبو جهل قال بل نجمع من كل قبيلة رجلا ويقتلونه قتلة رجل واحد أو ضربة رجل واحد وبذلك يتفرق دمه في القبائل ولا يستطيع بنو هاشم أو بنو عبد المطلب أن يطالبوا بدمه لأن دمه يصبح متفرق في القبائل، لا يستطيع هذا الفخذ من قريش أن يقاتل قريش كلها وأن يقاتل القبائل كلها. فقال الشيطان الذي تمثل بصورة رجل قال هذا هو الحل. يخبر الله سبحانه وتعالى أنهم لو تمكنوا من شيء من هذا فإن هذا يعني التدمير والهلاك. فإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها أرض مكة وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، يهلكهم الله تبارك وتعالى ولا يبقي منهم أحد. ثم قال الله عز وجل سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، هذه سنة الله تبارك وتعالى في كل الرسل السابقين أن الله تبارك وتعالى لا يمهل الكافرين إنهم أوقفوهم في مقام التحدي وفي مقام يعني إن كنت صادقا فافعل، لأن هذا معناه إن لم يفعل كان أمامهم وأمام العالمين ليس بصادق. فلذلك مكر الله برسوله كما قال تبارك وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يعني يسجنوك في أرض مكة أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله تبارك وتعالى دبر لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأن أخرجه هو بنفسه، خرج بنفسه من بين أظهرهم وبالتالي فشلت مؤامرتهم في قتله وبالتالي فشل التحدي أنه يوقع الرسول في مقام التحدي، فخرج النبي إلى المدينة ووجد سيوف الأمصار التي تحميه وتقول معه، ثم كانت العاقبة له. هذه المفارقة في الحقيقة ينبغي أن نفهم منها قضية هامة في قضية سياسة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي أن هذا الإسلام للزمن كله للعالم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الإسلام للدنيا، ولذلك صبر الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأمره أولا ألا يستعجل، قال ولا تستعجل لهم، يعني لا تستعجل لهم العذاب مهما ضايقوك وضيقوا عليك لا تستعجل لهم، لأنه لو استعجل العذاب لهم بمضايقتهم له وبتحديهم له فلا شك أنه ينتهي الأمر، لا شك أن الرسول ينجو مع الطائفة من المؤمنين ثم يهلك الباقين، لكن تنتهي الأمة، الأمة تنتهي والدين ينتهي، ولذلك الله عز وجل قال للرسول لا تستعجل لهم لا تدعو عليهم بالهلاك. والنبي قد وقف هذا الموقف، صبر صلوات الله وسلامه عليه حتى إنه في شدة الحال بعد أن لاقى ما لاقى من أهل الطائف، جاءه جبريل وقال له هذا ملك أرسلني الله إليك وهذا ملك الجبال فمره بأمرك، فقال أسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج من ظهورهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وبالتالي صرف هذا، صرف هذا ولم يطلب منه أن يهلك يعني قوم مكة، وإلا لو أهلكهم لانتهت أمة الرسول صلى الله وسلامه عليه بنجاة أهل الإيمان، ثم بعد ذلك ما يرفع انتهى الصراع، لأن خلاص أصبحت المعركة قد حسمت، حسمت بين الكفر والباطل، وبالتالي تنتهي الأمة. والنبي صلى الله وسلامه عليه أراد أن تكون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الدعوة باقية والصراع باقي، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من قبلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ولذلك امتازت الشريعة الإسلامية في مجال الدعوة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بمفارقة لم تكن في الرسل السابقين. وكان من شأن هذا النبي الكريم محمد صلى الله وسلامه عليه أن وضع الله تبارك وتعالى وأمره الله عز وجل وشرع الله تبارك وتعالى له كثير من التشريعات والتسهيلات ليسهل بقاء الدين في الأرض، لم تكن هذه التسهيلات موجودة عند الأنبياء السابقين. من ذلك مثلا من أنه لم يكن يحل لمؤمن قبل أهل الإسلام قبل بعثة النبي أن يقول كلمة الكفر ولو بإمكانه، كما قال النبي صلى الله عليه دخل رجل من الجنة في ذباب ودخل النار في ذباب، وبين أن قوم قد نصبوا صنعا له وكان كل من يمر عليه يقول قرب، فيقول لا أجل، يجاء رجل قال قرب، قال ما عندي شيء أقربه يعني لصنعكم هذا، قال قرب ولو ذباب أو ذباب، فقرب ذبابة فدخل النار. وأما جاء الآخر فقال قرب، قال ما عندي شيء، قال قرب ولو ذبابة، فقال ما كنت يقرب شيئا لأحد غير الله سبحانه وتعالى، فقتلوه فدخل الجنة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه لخباب بن الأرت لما قال له يا رسول الله ألا تستنصر لنا، فقال إن من كان قبلكم كان يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه، يؤتى بالمؤمن فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يقع في الختين ويمشط بأنشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه لا يرده ذلك عن دينه. وذلك أنه كان ما كان يسمح لهم، ما كان في الشرع يسمح له بأن يقول كلمة الكفر ولو بلسانه. أما في هذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى جعل نوع من التسهيل الأمة، فقال سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا حكم لم يكن في الأمم السابقة، بل كان من قال بلسانه كلمة الكفر ولو كان مؤمن بقلبه كان هذا يعتبر كفر وردة، كان هذا يعتبر كفرا وردة، ولكن الله خصص هذا الحكم هنا. وذلك أقول أن الإسلام للزمن كله وللعالم، ويعلم الله تبارك وتعالى أن الظروف مختلفة وأن المسلمين لا يوضع تحت ظرف واحد، وإنما في ظروف متعددة. بل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه في عمر دعوته الذي كان 20 سنة تعرض لظروف مختلفة، ظرف كان المسلم فيه لا يستطيع أن يعلن إيمانه، بل أمر الرسول نفسه بعض الصحابة أن لا يعلن إيمانه كما قال لأبي ذر، قال له اكتم هذا فإذا ظهرت فأتني، يعني اكتم هذا الدين الذي علمتك إياه وآمنت به، فإذا ظهرت يعني اذهب إلى قومك ولا تخبرهم بشيء، فإذا ظهرت فأتني. ثم جاء وقت استعلن فيه الدين، استعلن فيه الدين والإسلام، فالظروف متغيرة. والنبي يعلم صلوات الله وسلامه عليه بما علمه الله عز وجل من الفتن أنه يمكن أن يستند، فقد جاء في الحديث الصحيح أن حذيفة يقول قال للنبي احصوا لنا من تكلم الإسلام، يقول فأحصيناهم فوجدناهم بين يعني 900 ألف، قلنا يا رسول الله أتخاف علينا، أتخاف علينا ونحن ما بين 900 والألف، فقال لعلكم تفتنون، قال فتنا فكان أحدنا لا يصلي إلا سرا، ما كان حتى يتمكن من الصلاة إلا بالسر يصلي. فلا شك أن الظروف متغيرة، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة من التشريع ما يحفظ عليها حشاشة دينها ويحفظ عليها بقاء. هذا على كل حال أقول المفارقة ينبغي أن ننتبه إليها، وذلك أنه بعدم الانتباه إليها يقع كثير من الأخطاء في أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه واحدة، لا شك أن هذا ليس على إطلاقه، فإذا كان باب الدعوة مفتوحا فيجب أن تغلق الباب على نفسك، هذه واحدة. أما إذا وضع المسلمون في مقام التحدي والمجابهة فلا مجال إلا اللقاء، يبقى الجبن بعد ذلك والنكول والبعد، ليس هذا معناه سياسة للدين، بل هذا معناه هدم للدين ونهاية له. ولذلك أصر علماء المسلمون أن المسلمين إذا غزوا في ديارهم لا يجوز لهم أن يستسلموا، بل ينبغي أن يخرج الجميع لملاقاة هذا الغزو ولدفع هذا الخطر، لأن العدو إذا استباح حمى المسلمين واستباح أرضهم واستباح أوطانهم لا شك أن السكوت على هذا ليس سياسة، هذا لا يكون سياسة، وإنما يكون السكوت على هذا إنما هو نهاية للدين، نهاية للدين وإتلاف له. ولذلك أقول كثير من الدعاة الله عز وجل قد لا يفرق بين هذا وهذا، بين أن يوضع المسلم في مقام التحدي وأنه لا سبيل له إلا هذا وتفرض عليه المعركة، فبالتالي لا يجوز له أن يعطي الدنية من دينه وأن يسلم لنفسه وأن يبدل دينه وعقيدته وأن يستسلم لأعداء الله، لا شك أن هذا ضياع للدين، ضياع للدين وإتلاف له، وهذا لا يرضاه الله تبارك وتعالى. أما إذا كان مسلم في مجال تنتشر فيه الدعوة وتسمع فيه كلمة الخير ويستطيع أن يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى وأنه لا يكون في موقف التحدي، فلا شك أن البدء بقتل باب الدعوة وبتأليم يعني أعداء المسلمين على الإسلام لا شك أن هذا ليس سياسة، إنما هذا يعني تهور، وإنما هذا أقول ليس من سياسة الدعوة في شيء. للأسف أن من ينتهج مثل لا يفرق بين الموقفين لا شك أنه قد يجد في الكتاب وفي السنة ما يؤيد طريقته، والحال أن لكل مقام مقال، فالمتهور الأهوج قد يقول لك هذه ملة إبراهيم، وإبراهيم لم ينهي الكافرين، وإنما عندما رأى الأصنام تعبد من دون الله تبارك وتعالى وكان وحده قال وتالله لا تجدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، وحطم الأصنام بنفسه ولم ينتظر حتى تكون له أمة وتكون له دولة ويكون له سيف يحطم به هذا الباطل. وأقول هذا استدلال في غير محله، هذا استدلال بالقرآن نعم، ولكنها بسياسة لم نؤمر بها نحن المسلمين، فلا شك أن هذا من التشريع الخاص بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه قد تعرض لمثل هذا الموقف وكانت سياسته مختلفة، سياسته في الدعوة مختلفة، بل إنه صلى إلى بيت المقدس وكان يجعل الكعبة بين يديه لما فرضت عليه الصلاة في مكة، كان يتعمد أن يصلي فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس يصلي إلى الشمال، والكعبة عليها 360 صلاة. ثم لما انتقل المدينة ظل يصلي كذلك إلى الكعبة وعليها الأصنام. أتى لعمرة في السنة السادسة وعليها الأصنام، ولم يمكن تمكنه قريش من الدخول إلى مكة، وعقد الصلح المشهور بصلح الحديبية، والذي سماه الله عز وجل فتحا مبينا، فقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، حتى إن عمر بن الخطاب يقول النبي يا رسول الله فتحا هو، يعني هذه الشروط المذلة المجحفة لنا والتي بموجبها يجب علينا أن نرد المسلم إذا جاءنا فارا من الكفار نرده إلى الكفار يعذبونه، ومن يعني أتاهم منا لا يردونه، يعني هذا يكون فتح؟ فقال النبي إي والله، إي والله إنه لفتح. وبالفعل كان أعظم فتح، كان أعظم فتح في الإسلام. ثم في السنة السابعة التي سمح للنبي، سمح المشركون له 3 أيام في مكة، يسمى عمرة القضاء، اعتمر النبي هو و1400 الذين كانوا معه، وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، والأصنام في مكة على حالها. كان على الكعبة في ذلك الوقت 360 صنما، وكان أساق صنم معروف على الصفا، ونائلة صنم معروف على المروة، والمسلمون طافوا بين الصفا والمروة وعليها الأصنام، حتى إن المسلمين تشككوا في هذا وقالوا كيف نطوف بين هذين الجبلين وفيهم الأصنام وفيهم هذه الأسماء؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الله هنا فلا جناح عليه أن يطوف بهما، علما أن هذا واجب معروف أنه واجب، وإنما نفي الجناح هنا لما كان فيها من الأصنام، وكيف الصحابة أن يطوفوا بين جبلين وصنم على جبل والصنم الآخر على جبل، والنبي لم يمس الأصنام في هذه السنة بإجماع أهل التفاسير وأهل التواريخ جميعا. لم يكن هذا طبعا عن يعني عن عدم السياسة أو عن جبن من أن يحطم الأصنام، ولكن هذه طبائع الموقف، هذه طبيعة الموقف. ثم بعد ذلك لما نقضت قريش عهدها وآزرت بني بكر في العدوان على خزاعة، جاء النبي ودخل مكة منتصرا وحطم هذه الأصنام وأزال الشرك كله. إذن للنبي السياسة في الدعوة تختلف عن السياسة التي انتهجها نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فهذا قد بعثه الله بمهمة وهذا قد بعثه الله بمهمة. إبراهيم بعث ليقيم الحجة على الناس وقتي ولو هو واحد، ويبقي التوحيد في ذريته كما قال الله عز وجل وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وعقب كان من؟ عقب إسماعيل وإسحاق، ترك التوحيد عند هؤلاء، وليجعل الله عز وجل من نسله الأنبياء كما قال أخبر الله عز وجل بأن نسل إبراهيم هم الأنبياء من نسله فقط، فهذا أرسل لمهمة، ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أرسل لمهمة، مهمة غير هذه المهمة، هي أن يجد أمة تحطم الباطل كله وتعلي اسم الله عز وجل كله على الأرض كلها، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني ليجعله ظاهرا على الأديان كلها ولو كره المشركون. إذا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه قد أرسل لمهمة عظيمة، ليس مجرد إقامة الحجة على المعاندين، بل وكذلك إقامة الأمة المهتدية التي تحكم شرع الله والتي تحطم الباطل. ومعلوم أن الإسلام لا ينتصر إلا بالسنن الإلهية، وقد أراد الله تبارك وتعالى أن لا ينفر الدين إلا بالجهود البشرية، وإلا هو بنفسه ينتصر، الله بنفسه قادر على أن ينصر دينه كما قال سبحانه وتعالى ولو شاء الله لانتصر منهم، يعني الله لو شاء لانتصر من الكفار بنفسه دون جهاد للمؤمنين، ولكن يبلغ بعضكم ببعض. فإذا الإسلام لا ينتصر إلا بجهود البشر، لا بد أن يقوم، إذا ما قام البشر بنصرة الله عز وجل لا ينصرهم الله، وذلك أن الله لم ينصر موسى إذ لم يكن قومه معه، وموسى رسول من أولي العزم، لكنه لما أمر قومه بالجهاد وكعوا وجبنوا ربنا سبحانه وتعالى ما نصرهم، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال ربي موسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ما يستجيب للجهاد إلا أنا وأخي فقط هارون، فربنا ما قال له خلاص لأجل خاطرك ولأجل عينيك أنصرك على يعني على العمالقة وتدخلون فلسطين منتصرين وإن لم يقل قومك لا. قال له فإنها محرمة عليه 40 سنة. فتأخر النصر كل هذه المدة لأنه لم يقم رجال بنصر الدين. ولذلك فهذه سنة الله تبارك وتعالى، سنة الله عز وجل في نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يهيئ أمة قادرة في السنن الإلهية أن تنتصر على الباطل وأن تقوم به. وإن كان لا شك أن نصر الله تبارك وتعالى وتأييد الله عز وجل ومقادير الله وقيادة الله عز وجل لهذه الأمة كان لها العام الأول والأخير، ولكن على كل حال لابد من جهود البشر. صحيح أن الله قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن أترى أن الله كان يمكن أن ينصر الرسول وحده في بدر لو لم يقم جماعة معه يقولون يا رسول الله والله لو خطبنا هذا البحر لخذناه معك؟ طبعا لو هؤلاء الرجال ما نصرهم الله عز وجل، لو خرج الرسول وحده ما انتصر في هذه المعركة إلا أن يشاء الله شيئا، لكن الله عز وجل أراد وهذه سنته أن لا ينتصر الدين إلا بجهود البشر، وبالتالي لابد من هذه السنة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واحد. كل هذا في الأسف أقول لقد غاب عن كثير من أذهان الدعاء إلى الله تبارك وتعالى هذه المفارقات بين منهج الرسل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وظنوا أن القضية واحدة وأن المسألة واحدة، هذا خطأ. بل للنبي صلوات الله صلى الله عليه محمد منهج وتشريع خاص في كيفية إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وإعلاء الدين، لا بد من العلم بهذا. وكذلك بالرسل الآخر لهم ظروفهم ولهم قياساتهم الشرعية التي فرضها الله تبارك وتعالى عليهم، لا شك أنه في بعض المواطن تختلف، فالسياسة الشرعية التي كانت بالرسل السابقين تختلف عن السياسة الشرعية التي أمر بها نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولكل مقام مقال، ولكل وقت تشريع، أقول لكل وقت تشريع، هذا أمر ها. إذن الخلاصة نحن أمام أمرين، الأمر الأول أنه لا يجوز بتاتا أن نستفز، لأن الله عز وجل قال نبيه صلوات الله وسلامه عليه ولا يستفزنك الذين لا يوقنون، قال له فاصبر إن وعد الله حق ولا يستفزنك الذين لا يوقنون. الاستفزاز ما هو؟ الاستفزاز ما هو؟ إنما هو أن يدعو عليه أن يأتيه وقت من الأوقات يضيق صدرا بهم وبمؤامراتهم وبتشكيكهم، فعند ذلك يدعو الله تبارك وتعالى أن يريحه منه. الله عز وجل أمر النبي أن يصبر وقال له ولا تستعجل لهم، قال له لا تستعجل لهم أي العاد، واصبر على هذا حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى وتتحقق مشيئة الله عز وجل. إذن الاستفزاز لا ينبغي، الاستفزاز لا يجوز بتاتا أن يستفز أهل الإيمان، ما دام طريق الدعوة مفتوح ينبغي أن نظل طويل. نعم هذا الدين ليس لجيلنا، وإنما الدين لأجيال كلها، ينبغي أن نغرس وأن نتأنى وأن نصبر حتى يأتي كل زرع ثماره في الوقت الذي كتبه الله تبارك وتعالى ويهيئه الله عز وجل. أما إذا وجد المسلمون بأرض كأرض أفغانستان وفرضت عليهم المعركة ودخلت عليهم من أقطارها ودخل العدو من كل مكان، لا شك أن السياسة الشرعية هنا لا، اترك كتابك وأخذ سلاح وقاوم بما عندك. هل ينتظر أهل الضفة الغربية وأهل فلسطين حتى يربوا جيلا تحت الاحتلال؟ لا، ينبغي لا شك أن الأمر الواجب، بل كان الأمر الواجب على المسلمين يوم أن دخل هؤلاء اليهود أفراد متسللين وقافلة إثر قافلة، أن ما كان ينبغي بتاتا أن يتركوا ليستقروا في المكان، بل لو قام المسلمون في كل مكان وناوشوهم وقتلوا فيهم وأخرجوهم والله ما جلسوا ولا بنوا خيمة ولا بنوا مستعمرة، ولكن المسلمين تركوا الشر يستفحل، تركوهم ليبنوا وليقيموا دولتهم، واعتمدنا على ما يسمى بالجيوش العربية والأنظمة، وترك الشعوب الجهاد في سبيل الله. فكان ما كان من أمر استحقاق خطر، وفي حال الشر المعركة إذا فرضت على المسلمين لا يجب لهم القعود بل يجب عليهم وجوب. هذا واجب الله تبارك وتعالى الذي أوجبه الله، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولا يجوز أن يعطوا الدنيا من دينهم. بل إذا كان مجال الدعوة مفتوح، لماذا نستعجل الشر؟ لماذا نستعجل الشر؟ بل ينبغي هنا أن يكون التربية والتنجيز، ما دام أنه لم يغلق عليك الباب فادعو إلى الله تبارك وتعالى منتظر النصر، ولا يستفزنك الذين لا يوقنون. من الأمور العجيبة التي يعني قرأتها من بعض المفسدين يوم أقرأ يقول لك الجماعات الإسلامية تركت، يعني حولت الدعوة الإسلامية من الثورية إلى يعني الدعوة المحافظة. هذا استفزاز، هذا استفزاز يراد به توجيه الشباب عن التربية والتعليم والتأصيل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بطريقة التأني والتربية إلى أن يستفز المسلمين، يستفزوا لإنكار منكر من المنكرات، ثم للأسف يدخلون أنفسهم في متاهات وفي فتن يستأثرون بها وينتهي الدين وتقع الفتنة بين أبناء الأمة الإسلامية. هذا من أكبر الأخطاء، من أكبر الأخطاء. ولا شك أقول لكل مكان له سياساته، ولكل وقت له عمله، وبالتالي الدعوة لله تبارك وتعالى علم ينبغي أن نأخذه من كتاب الله ومن سنة النبي ومن سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونحن ملزمون بالسياسات الشرعية التي اتبعها نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو أسوتنا وقوتنا. ومن أمر الله تبارك وتعالى باقتفاء أثره واقتفاء خطاه صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه وأرضاه، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني، لا شك أن الدعوة واجب الله تبارك وتعالى، والدعوة عبادة تعبدنا الله بها، لأن الله عز وجل يقول قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذا سبيل أهل الإيمان أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى اقتفاء واقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه، الذي أرسله الله داعيا ومبشرا ونذيرا، هذا السراج المنير صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن كل مؤمن مطلوب منه الإيمان بهذا الرسول وأن يقيم الفرائض التي جاء بها، ومن هذه الفرائض الجهاد في سبيل الله والدعوة الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه مهمة الأمة كلها برجالها ونسائها، كما قال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فهذه مهمة الجميع، مهمة النساء، مهمة الرجال، مهمة الجميع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تبارك وتعالى والدعوة إلى سبيل الله عز وجل. ولا شك أن الدعوة كذلك لها أحكامها، لها أصولها، لها مبادئها، لها واجباتها، لها مستحباتها، ينبغي أن نتفقه فيها كما نتفقه في الصلاة وفي الصيام كعبادة، كذلك هذه عبادة لا بد من الفقه فيها حتى نضع الأمور في نصابها. للأسف كثير من الناس بحسن نية في الدعوة لله عز وجل قد يفقه. ما هذا الرجل الذي جاء للرسول وقال له اعدل يا محمد، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا كان يظن أن يدعو إلى الله، لكن يدعو من؟ يدعو الرسول، ينكر منكر الرسول، يظن أن الرسول فعل منكر يروح يأمره. فهذا من جهله، هذا من جهله وسوء فقهه وعدم فقهه وفهمه، دخل الدين وخرج منه لا يدري عنه، كما قال الرسول دعه فإنه يخرج من ضغطه هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يقرأ القرآن ما يفهمه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا الجاهل الذي يظن أن الرسول فعل منكر وجاي ينكر منكر الرسول، يقول أنت ما حكمت بالعدل، احكم بالعدل يا محمد. فهذا ماذا كان يعمل هذا؟ هذا كان يظن انه يدعو الى الله سبحانه وتعالى فاذا به يكفر ويخرج من الدين. وكذلك الذين خرجوا وظنوا ان الذي افسد الدين قالوا ما افسد الدين الا معاويه بن ابي سفيان وعلي بن ابي طالب وعمر بن العاص، وبالتالي ينبغي لنا ان نفكر الجميع حتى تستقيم الامه. انظر هذا الفقه والبهر، هذا فقههم، هذا مبلغ علمهم من الدين، انه قال لك اذا قتلنا هذه الرؤوس خلاص المسلمين اجتمعوا. هذه دعوه، وبالتالي اوقعوا فتن في المسلمين لا يعلمون بها الا الله عز وجل. وقع السيف في المسلمين والشر والى يومه، وعلى امثال هؤلاء يسير ناس كثيرون، يسير وقل ناس كثيرون على امثال على هذا الفقه وعلى هذا الفهم، وهم يظنون انهم يحسنون صنع وانهم يدعون الله تبارك وتعالى، فيكون مجال العمل انما هو الافساد، الافساد ووضع الفتنه في الموضع الصحيح. كما اخبر الرسول من ان هؤلاء الجهله قال يتركون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام، يترك اهل الاوثان ويجرد سيوفهم لاهل الاسلام، بدهم يقوموا علي بن ابي طالب ويقوموا معاويه ويقوموا فلان بالسيف يقوموا ويتركوا اهل الاوثان. فهذا من جهلهم، من جهلهم وسوء فقههم وهم يقرؤون القران للاسف. فاذا اختصار لا شك الدعوه علم، الدعوه علم، علم لا بد ان نتعلمه. وكم من داعي الله عز وجل يخلطه ياخذ الحيه مع الخشبه كما يقال، حاطب لي حديث ضعيف على حديث موضوع على قصه صحيحه على شيء مو صحيح ويدعو ويظن انه يدعو الى الله عز وجل. فكم من اناس دعوا الى الجهاله والخرافه والخزعبلات وهم يظنون انهم يدعون الله عز وجل. هذا من عدم فقههم وعدم فهمهم. افهم الدين الاول، ما الدين الذي جاء به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ فكم من دعاة يدعون الى الشرك والوثنيه والجهاله التي جاء الرسول لتطهير الامه منها، وهم يظنون انهم يدعون الى الله سبحانه وتعالى، والحال انهم يدعون الى وثنيه وجاهليه جاء الرسول لتطهير الامه منها. فاذا لابد ان نعرف ما الدعوه، الى ما تدعو اليه، ثم ما السياسه التي ينبغي ان تتبع، ما موقفك تجاه المسلم وما موقفك تجاه الكافر. هذه امور لابد من معرفتها حتى يوضع الامر في نصابه. والله من اكثر ما يؤخر الدعوه الى الله والنصر للمسلمين انما هو من هؤلاء الذين تصدون الى الدعوه دون فقه ودون فهم منهم. اين يضعون الامر؟ يؤخر المسلمين، كلما ننتقل خطوه الى الامام نرجع خطوتين الى الخلف بسبب الجهاله وبسبب عدم الفهم وعدم وضع الامور في نصابها. لذلك اقول هذا علم، علم ينبغي ان يفتخر من كتاب الله ومن سنه النبي ومن دراسه السير ومن دراسه التاريخ، نعرف دين الحق ما هو وكيف ندعو الى هذا الدين الحق. واسال الله تبارك وتعالى ان يبصرنا في ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا واستغفر